بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا بما يتعلق بمحظورات الإحرام، وقد تقدم بعضها، ونكمل اليوم الباقي إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحادي عشر للعام 35 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل من كتاب المناسك للإمام الحجاوي رحمه الله في باب محظورات الإحرام. قال رحمه الله: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض.
هذا كما قلنا سابقا هو تمام الكلام في محظورات الإحرام، وقد تقدم معنا قبل هذا الذي سمعناه الآن قول المؤلف: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. وقد تعرضنا لبعض ذلك في آخر الدرس الماضي، وقوله يحرم عقد النكاح ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهو ممنوع من ذلك، فلا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يكون وليا فيه ولا وكيلا، لا يجوز له ذلك كله. فإن قيل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا عنه عدة أجوبة، منها أن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، ونقل ذلك زيد بن الأصم وهو قريب من ميمونة وهو ابن أختها، وكذلك أبي رافع الذي قول أبي رافع وهو الوسيط بينهما، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فإذا تعارض حديثان وأحد الحديثين راويه صاحب القصة أو من باشر القصة فهو مقدم على غيره، لأنه أعلم بالحادثة من غيره، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح وهو محرم، لا لنفسه ولا لغيره، ولا يكون وليا ولا وكيلا. وهنا يقول: ولا يصح، لا يصح هذا النكاح، ولو عقده لا يصح، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل أن النهي يقتضي الفساد، فلا يصح هذا العقد. ولا فدية عليه، لكن ليس عليه فدية، وقد علمنا أن محظورات الإحرام منها ما فيه فدية، ومنه ما لا فدية فيه، ومنها ما يفسد الحج، وهذا الذي يأتي فيما بعد ذلك. يقول: ويصح الرجعة. وقلنا إن الرجعة لأنها استدامة للنكاح أصلا وليست ابتداء، نكاح جديد، وقد يصح في الاستدامة ما لا يصح في الابتداء. نعم. يقول: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يعني نسك الزوج والزوجة، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. يعني إذا حصل أن المحرم جامع زوجته بعد الإحرام إلى التحلل الأول، حتى ولو أحرم في الميقات ثم جامع فسد حجه، ولو جامع حين يصل مكة فسد حجه، ولو جامع في عرفات فسد حجه، أو في مزدلفة، حتى ولو يوم العيد قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجهما، يعني حج الزوجة وحج الزوج. وهذا لأن الحج لا رفث فيه، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهو محمول الرفث على الجماع ومقدماته. وقضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في من جامع بهذا الحكم الذي ذكره المؤلف، وهو أربعة أمور، والمؤلف ذكر ثلاثة فقط. قال: يفسد حجهما أو نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، والحكم الرابع الذي لم يذكره: عليهما بدنة، على كل واحد بدنة لإفساد حجه. فهذه أربعة أمور تترتب على الإفساد، وقد عرفت أن الحج يفسد. ويمضيان فيه، يمضي في فاسده، من أفسد حجه بجماع فإنه يمضي في فاسده. لو فرض أن شخصا أحرم وقال لبيك حجا ثم جامع أهله، نقول لا، هذا فسد وأحرم الآن؟ لا، نقول تمضي في فاسده حتى تنتهي من الحج، وهذا الحج ليس صحيحا. هكذا قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يمضيان فيه كأنه حاج، كأنه لم يفسد حجه، ويقضيانه ثاني عام، السنة القادمة عليه حج، وهذا الحج حج قضاء للحج الذي أفسد، وعليه بدنة. فهذا من أشد محظورات الإحرام جزاء، من أشد محظورات الإحرام جزاء. نعم. قال: وتحرم المباشرة، المباشرة يعني في غير الفرج كالتقبيل ونحو ذلك، فهذه تحرم، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالذي معه زوجته نقول له يحرم عليك الجماع وقبل ما شئت؟ لا، قد يقع في المحظور، فنقول له عليك أن تجتنب المباشرة من التقبيل ونحوه مما يدعو إلى الشهوة، لأن هذا يدعو إلى الوقاع، يدعو إلى الجماع، فربما أفسد حجه بسبب ذلك. فتحرم المباشرة. فإن فعل، لو أن شخصا فعل، فهذا له حالتان: شخص قبل زوجته ونحو ذلك، فإن فعل فله حالتان: الحالة الأولى أن يحصل منه إنزال، أن ينزل المني، فهذا له حكم. الحالة الثانية أن يقبل أو يباشر لكن لا ينزل، يقول المؤلف فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه وعليه بدنه، لأنه أفسد الحج، لم يفسد الحج لكنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض يعني طواف الإفاضة. وقولهم عليه بدنه هذا قالوا قياسا على الغسل، كما أن الإنسان إذا جامع عليه الغسل كذلك إذا باشر وأنزل عليه الغسل، فكذلك الحال هنا إذا جامع أصلا فسد الحج وعليه بدنه، فإذا لم يحصل جماع لكن حصل إنزال فعليه بدنه، عليه بدنه. لكن قضية أنه يحرم من الحل، يعني شخص حصل منه هذه المباشرة وحصل منه الإنزال، نقول له اذهب إلى أدنى الحل، يعني إما أن يذهب للتنعيم أو يذهب إلى عرفة أو إلى الحديبية أو الشميسي ويحرم من هناك، لكن هذا فيما يظهر أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذا حصل إنزال وحتى البدنة إذا حصل منه إنزال فعليه فدية الأذى، هكذا قال بعض العلماء وهو أقرب. وإن لم يحصل منه إنزال لكن حصلت المباشرة هو ممنوع منها، وبعضهم يقول عليه فدية الأذى في هذا ولكن لا يفسد حجه، وعليه أن يجتنب هذا هذه الأمور عموما، لأن هذه من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسائل المقاصد محرمة كانت الوسائل كذلك. نعم.
يقول رحمه الله وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي.
وإحرام المرأة كإحرام الرجل، هنا أراد يعني في المحظورات أن المرأة ممنوعة مما يمنع منه الرجل، فلا يجوز لها أن تقلم أظفارها ولا أن تمس طيبا ولا أن تأخذ شيئا من شعرها ولا أن تصيد صيدا ولا أن تعقد للنكاح عقد عليها ولا أن تباشر ولا غير ذلك من محظورات الإحرام إلا في اللباس. الرجل ممنوع من لبس المخيط الذي يحيط بالبدن أو بجزء منه، كما تقدم معنا هذا سابقا. والمرأة ليست ممنوعة من ذلك في اللباس، فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب، فما يباح لها من الثياب في غير الإحرام يباح لها في الإحرام، فيتلبس الثوب مخيط، وهذا الفرق بينه وبين الرجل. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، إلا أن إحرام المرأة قال بعض العلماء في وجهها، وعن ابن عمر أثر قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. ومعنى هذا الكلام أن إحرام الرجل في رأسه فلا يغطي رأسه لا بمخيط ولا بغيره، والمرأة لا تغطي وجهها لا بمخيط ولا بغيره، فهي كالرجل. إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، هذا الأثر رواه الدارقطني وقال إن إسناده جيد، مع أن ابن القيم قال لا أصل له لهذا الأثر، ومن هنا اختلف العلماء، هل وجه المرأة كرأس الرجل أو كبدن الرجل؟ هل وجه المرأة كرأس الرجل أو كبدنه؟ وما الفرق؟ إذا قلنا وجه المرأة كرأس الرجل يحرم عليها أن تغطي وجهها بمخيط وبغيره، الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه بمخيط أو بغيره، لا يغطي رأسه. وإن قلنا كبدن الرجل فإنه يحرم أن تغطي وجهها بمخيط فقط، يعني كالبرقع مثلا، لا تضع برقع، لأن البرقع مخيط على قدر الوجه. فهي، ولهذا اختار ابن القيم أن وجه المرأة كبدن الرجل، فهي لا تغطي وجهها بمخيط، لكن يجوز لها أن تغطي وجهها بغطاء، وكما كان النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسدلن خمرهن على وجوههن. فإذا قلنا هي كبدن الرجل ليست ممنوعة من تغطية الوجه إلا إذا كان مخيطا، أما عن الرأي الأول فإنها ممنوعة من تغطية الوجه إلا في حالة وجود رجال أو ما أشبه ذلك، فتغطي وجهها للحاجة، لأن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة عند بعض العلماء. يقول: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، عرفنا أن اللباس تلبس مخيطا، وتجتنب البرقع، المحرمة لا تلبس البرقع ولا القفازين، والقفازين وهو ما خيط على قدر على اليد. لكن هل يجوز للمرأة أن تلبس الشراريب أو الجوارب؟ نعم يجوز لها، وهذا لا يجوز للرجل، لكن يجوز لها أن تلبس شرابا، لكن لا تضع القفازات هذه في يدها، هي ممنوعة من هذا. المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ممنوعة من النقاب الذي هو البرقع أو ما أشبه، وممنوعة من القفازين التي تضعها على يدها. ويقول: وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، لا تغطي الوجه. قلنا عرفنا أن على قولين لا تغطي الوجه بأي شيء، لا بمخيط ولا بغيره إلا في حالة الحاجة إلى الغطاء. والرأي الثاني لا تغطي وجهها بمخيط، مخيط على قدر الوجه كالبرقع أو النقاب وما أشبه ذلك. يقول: ويباح لها التحلي لو لبست ذهبا أو فضة أو تحلت بأي حلية، يجوز لها، غير أن ننبه على قضية التحلي بالزينة، ينبغي أن لا يكون مع هذا فتنة، فإن كان فتنة منع لأمر آخر، لا من أجل الإحرام لكن من أجل الفتنة. وكذلك يعني ما ترى أحيانا في النساء بعض تضع شيئا على وجهها، وهذا أحيانا يكون معطرا ويكون طيبا ويكون زينة، وهي ممنوعة من الزينة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات، غير متزينات وغير متعطرات. فلا يجوز للمرأة في التجمعات والمجتمعات الرجالية أن تتعطر وأن تتزين، بل عليها أن تجتنب الزينة وأن تجتنب الحلي وأن تجتنب العطور وما أشبهها من الروائح. نعم.
قال رحمه الله: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس وطيب ولبس وخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
نعم، هذا قال باب الفدية. هذا الباب يعقده العلماء لما يجب على المحرم من الدماء ونحوها من الإطعام أو الصيام، والفدية هي حق معين شرعا لجبر نقص أو لترك واجب أو لفعل محظور أو بسبب نسك ولذا يقول العلماء إن الدماء التي تجب في الحج دماء جبران ودماء شكران. دم الجبران هو الذي ما كان من أجل محظور ونحوه أو ترك واجب، هذا لجبر النقص الذي يحصل بسبب فعل المحظور أو بسبب ترك الواجب أو بسبب النقص، هذا دم جبران. ودم شكران وهو الذي يجب بسبب النسك كالدم الذي يجب على المتمتع وعلى القارن، فإنما يجب عليهما من الدماء هو شكر لله عز وجل حيث أدى المتمتع أو القارن نسكين في سفر واحد، فهو يشكر الله على هذه النعمة. متمتع يأتي بعمرة ويأتي بحج في سفر واحد، هذه نعمة، فيشكر الله عز وجل بدم التمتع. وكذلك القارن الذي يقرن بين العمرة والحج فهذا يشكر الله عز وجل بالدم، والقارن يسمى متمتعا لأنه أتى بنسكين في سفر واحد. ولذا لم يجب على المفرد الذي يأتي بنسك واحد لم يجب عليه دم بسبب النسك. يقول هنا يتكلم عن الفدية، وهذا الأمر يجب أن نعلمه تماما حتى نعلم ماذا يجب علينا إن حصل نقص أو تركنا واجبا أو فعلنا محظورا أو أتينا بنسك، ماذا يجب علينا من الفدية. وهذه بعضها تسمى فدية وبعضها تسمى هديا، لكن هو جمعها تحت باب الفدية، هكذا العلماء يفعلون. وهذه على ضربين، هذه ما الفدية على ضربين، منها ما يجب على التخيير، يخير الإنسان بين أمور، ومنها ما يجب على الترتيب، يعني لا تنتقل للثاني حتى تعجز عن الأول، فهي على نوعين، منها ما يكون على التخيير ومنها ما يكون على الترتيب. فبدأ أولا بما يكون على التخيير، وهي ما يعرف بفدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو فعل الإنسان واحدا من هذه الأمور الخمسة التي ذكرها المؤلف هنا، 5 أمور التي هي قال يخير بفدية حلق وتقليم الأظفار وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، 5 أمور، هذه الأمور الخمسة فيها فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنص ورد في حلق الرأس وألحق به غيره، لأن الآية ورد في حلق الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لعلك تؤذيك هوام رأسك، قال: نعم، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسكشه. خيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التخيير كما يقول العلماء التخيير على قسمين: تخيير شهوة وتخيير مصلحة. تخيير شهوة يعني يرجع إلى المكلف نفسه، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، فإن شاء صام 3 أيام وإن شاء أطعم 6 مساكين وإن شاء ذبح شاة، ومخير. لا يأتي أحد يقول مثلا أيهما أفضل. من رحمة الله أنه خيرنا، افعل ما تريد، إن شئت صم 3 أيام وإن شئت أطعم 6 مساكين وإن شئت فذبح شاة. لا تقل الأفضل، ما الأفضل؟ ليس هنا أفضل. التخيير على السواء. أما تخيير المصلحة مثل تخيير الإمام في الأسارة، هل يقتلهم أو يفاديهم أو ماذا يفعل، هذا تخيير بحسب المصلحة للمسلمين. وفي الغالب أن ما يرجع للإنسان نفسه هو تخيير شهوة، وما يرجع لمصلحة غيره هو تخيير مصلحة، فهو مخير في هذا. يقول: بين صيام 3 أيام، لا يشترط التتابع في 3 أيام، وليس لها مكان، صم حيث شئت. لا نقول لك لا تصم إلا في مكة، صم حيث شئت. أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. الذي ورد في الحديث هو إطعام 3 آصع ل6 مساكين، والأصل أن يبقى هكذا أنه لا فرق. بعضهم قال إن البر يختلف عن غيره، فالصاع في البر يكفي ل4، فلهذا قالوا هنا مد بر، يطعم 6 مساكين كل واحد مد بر، فكأنه يعني صاع ونصف، لكن ورد في الحديث 3 آصع. ومن التمر نصف صاع تمر أو شعير، يعني 3 آصع مثل الصاع الذي في زكاة الفطر، يقسمه بين 2، وهذا هو الأحوط، سواء كان تمرا أو برا أو شعيرا أو غيره، لعدم وجود التفريق في هذه الأمور. أو ذبح شاة، يذبح شاة. وحين نقول يذبح شاة، هل يذبح أي شاة عنده سواء كانت صغيرة أو كبيرة؟ دائما إذا قلنا ذبح شاة فنعني به ما يجزئ في الأضحية، يعني في السن ومن حيث السلامة من العيوب، فيشترط فيها ما يشترط في الأضحية. نعم.
قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام.
هنا هذا النوع الثاني مما كان على التخيير، وهو جزاء الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فيقول هنا في جزاء الصيد وبجزاء الصيد يعني هو مخير بين مثل إن كان يعني إن وجد له مثل قتل غزالا فيلزمه شاه هذا مثل فإن كان له مثل كيف نعرف هذا المثل سيأتي الكلام عنه فيما بعد. منهم نوع قضى فيه الصحابة فالأصل أن نتبع ما قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنه ونوع لم يقضي فيه الصحابة فهذا يكون بتقدير عدلين كما أخبر الله عز وجل في أمر الله عز وجل في كتابه ويجوز أن يكون هذا الذي صاد الصيد أحد هذين العدلين لا مانع أن يكون أحد هذين العدلين. يقول وبجزاء صيد بين مثل إن كان إن وجد أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا يعني نقوم الذي نقوم أو بتقويمه هل بتقويم الصيد أو بتقويم جزائه الصحيح أنه بتقويم جزائه قتل غزالا قلنا فيه شاه هذه الشاه كم قيمتها مثلا نفترض 500 ريال نفترض هذا أو تقويم بدراهم هل يدفع 500 ريال لا يدفع الدراهم لكن يشتري بالدراهم طعاما فيطعمه للمساكين 500 كم بكم صاع تأتي لو فرضنا 500 تأتي بمئة صاع يشتري 100 صاع ويوزعه على المساكين أو على الفقراء كم يعطي هنا يقول إذا كان هذا من البر الأصل أنه يعطيهم مد الصاع فيها 4 كم صارت 100 × 400 إن قلنا نصف صاع 200 هو مخير الآن بين المثل وبين أن يقوم هذا المثل بدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما يقول يوزعه على الفقراء فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما إذا قلنا 100 صاع فيها 400 يعني يصوم 400 يوم يصوم سنة وشيء إذا قلنا النصف يصير بـ200 تقارب 7 شهور أو يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما وفي الغالب أن أكثر الناس لا يختارون الصيام لأنه كثير يدفع المثل أو يشتري طعاما لكن هذا من التيسير قد يكون المد أو قد يكون المثل هذا قيمته أقل من هذا فيصوم 10 أيام وينتهي مثلا لكن هو تخير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا لحكمة بالغة لا نعلمها لكنها حكمة من الله عز وجل وهكذا جعل الله عز وجل لبعض المحظورات جزاء وبعضها الجزاء عظيم فيها كل ذلك لتعويد المؤمن على الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهي. يقول: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. ما لا مثل له، هذا ليس له مثل، لكن إما أن يطعم بأقرب شيء يشبهه مثلا، أو يصوم على النحو الذي ذكرنا. نعم. يقول: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. يعني هذا ما كان على الترتيب، انتهى الآن مما كان على التخير، وهو أمران: فدية الأذى وجزاء الصيد. ثم ما كان على الترتيب ذكر هنا دم المتعة، وذكر الإحصار، وكذلك أيضا يضاف إلى هذا دم الفوات. هذه على الترتيب. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، لاحظ، فمن لم يجد، ما قال أو، قال الذي لا يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول: فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله. الهدي واجب، وإذا قلنا الهدي فإنه يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، فما يجزئ في الأضحية يجزئ هديا وإلا فلا. طيب، إذا لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج، متى يصومها؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، وأول لها حالات. متى يصوم؟ هل يصوم قبل أن يحرم بالعمرة، أو يصوم إذا أحرم بالعمرة، أو لا يصوم إلا إذا أحرم بالحج؟ أما قبل العمرة لا يجوز أن يصوم، قبل أن يحرم بالعمرة لا يجوز له أن يصوم باتفاق العلماء. وما نقل عن بعض العلماء من أنه يجوز قبل الإحرام بالعمرة، نقل ذلك عن الإمام أحمد، لكن قال ابن قدامة أنه ينزه الإمام أحمد عن مثل هذا القول، لا يمكن، لأنك لا يجوز أن تفعل الشيء قبل وجود سببه، لكن لو وجد السبب وتأخر الشرط ممكن، أما أن تفعله قبل أن يوجد سببه فهذا لا يجوز. فلا يجوز الإنسان أن يقول: لا، أنا جالس في المدينة الآن وما أحرمت بالعمرة أصلا، فلماذا لا أصوم عن التمتع؟ لا يجوز. طيب، بعد الإحرام بالعمرة فيه خلاف، المالكية والشافعية قالوا لا يجوز، والحنابلة والحنفية قالوا يجوز. لماذا؟ لأن وجد السبب، مثل إنسان حلف على يمين وجد السبب، وإن تأخر الحنث فيجوز له أن يكفر وأن يفعل الذي هو خير. فكذلك الحال هنا، إذا أحرم بالعمرة قال بعض العلماء يجوز، وبعضهم قال لا يحرم، لا يأتي بها إلا بعد الإحرام بالحج. طيب، إذا قلنا يجوز بعد الحج متى؟ المؤلف هنا يقول الأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني معنى هذا على أقل تقدير أنه يحرم يوم السابع بالحج هذا المتمتع، فيصوم السابع ويصوم الثامن ويصوم التاسع. وعند الشافعية آخر الأيام هو يوم التروية، يعني يحرم يوم السادس والسابع ويكون الثامن وآخر يوم التروية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحج، لأن الصيام في عرفة مكروه، وأولئك الذين قالوا آخر يوم عرفة قالوا فعل المكروه يجوز إذا كان هناك حاجة، فيجوز الحاج أن يصوم إذا أراد، إذا كان بهذا القصد، يعني بقصد أنه لم يجد دم التمتع. ويجوز الحاج أن يصوم في أيام التشريق، لحديث ابن عمر وعائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. صيام أيام التشريق لا يجوز، لكن يجوز الحمد لله، لكن يجوز لمن لم يجد الهدي. فمن لم يصم قبل أيام التشريق صام في أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الثلاثة، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، إذا وصل إلى بلده يصوم هذه الأيام السبعة. ولا يشترط في هذه الأيام التتابع، لو إنسان صام يومين ثم أفطر ثم صام يومين ثم أفطر لا مانع، أو صام يوما وأفطر، فالصحيح أنه لا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام جميعا، وهذا من تخفيف الله عز وجل. نعم. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل. المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه إذا وجد الهدي فإنه يذبح ويتحلل، إن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام ثم يتحلل قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع. وكذلك من فاته الحج، شخص ما وصل أحرم بالحج ولم يصل إلى مكة إلا فجر يوم العيد، انتهى الوقوف، الوقوف بعرفة على رأي الحنابلة من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العيد، وعلى المذاهب الأخرى من زوال الشمس يوم عرفة إلى الفجر، فالفجر هو النهاية باتفاق. فإذا وصل إلى مكة وقد طلع الفجر ولا يستطيع أن يأتي بالحج، هو مخير هنا، إما أن يبقى على إحرامه إلى العام القادم وهذا فيه طول ومشقة، وإما أن يتحلل في الحال، يأتي بعمرة يطوف بالبيت ويتحلل وعليه هدي. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا لم يجد فعليه صيام عشرة أيام. نعم.
قال رحمه الله ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة كما تقدم لقضاء الصحابة بذلك، وفي العمرة شاة. العمرة أخف، لو إنسان أحرم بالعمرة ثم جامع أهله فعليه، فسدت هذه العمرة، لكن عليه شاة. وإن طاوعته زوجته، هناك قال فسد نسكهما، لكن هنا قال إن طاوعته الزوجة، إن كانت الزوجة مطاوعة وموافقة فعليها الهدي الذي ذكر هنا بدنة أو شاة في العمرة، وإن لم تطاوعه فلا شيء عليها إذا كانت مكرهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقصود بالإحصار، الإحصار مرض أو عدو، يمنع الإنسان، إما مرض يمرض الإنسان ولا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يتم نسكه، أو عدو يمنعه من الدخول إلى مكة، أو يمنعه مما يتوقف حجه عليه، كان يمنعه من الدخول إلى عرفة، قد يكون أتى بالطواف والسعي لكن منعه من أن يدخل إلى عرفة، فهذا مانع منعه، فقد أحصر أي منع. ففي هذه الحال هذا يسمى إحصارا، إما بمرض أو بعدو، والله أعلم. طيب ماشي. هذا يسأل عن الحزام الذي يوضع وفيه خياطة، نقول هذا لا مانع منه، إنما الذي يمنع هو ما خيط على قدر البدن، إما كالثوب مثلا هذا، أو الفنيلة، أو السراويل، أو الجوارب القفازات، أو الشراريب والجوارب، هذا الذي يمنع منه الإنسان ما خيط على قدر البدن. أما ما وضعه الإنسان كالحزام الذي يضع فيه مال أو نحو ذلك، هذا لا مانع منه، أو مثلا الشنطة التي يرتديها الإنسان يضعها في رقبته، يعلق بها يعني يضع فيها الأشياء التي يحتاج إليها، فهذا ليس محظورا منه، والله تعالى أعلم.
شيخ بعضهم يسأل يقول إذا حاضت المرأة في الحج ماذا عليها وكيف تفعل؟
حاضت
في أيام الحج
تكلمنا عنه سابقا، قلنا المرأة لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يأتيها الحيض قبل الإحرام، قبل أن تحرم تحيض، فهي فالحيض لا يمنعها، لا يمنع الإحرام ابتداء، يجوز لها أن تحرم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس، وكما أمر عائشة حين حاضت في وهي محرمة، لكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج. فالإحرام الحيض لا يمنع الإحرام، فلها أن تحرم بما شاءت، إن شاءت أن تحرم مفردة أو قارنة أو متمتعة، لكن إذا علمت أنها لا تطهر إلا يوم عرفة أو بعد عرفة، فالأفضل لها أن تحرم بالحج أو تحرم قارنة، ولا تحرم متمتعة إذا علمت ذلك، لكن لو ظنت أنها تطهر قبل يوم عرفة فلها أن تحرم بما شاءت. فلو فرض أن المرأة أحرمت بالعمرة يعني متمتعة بها إلى الحج، ثم تأخر طهرها لم تطهر، أو أن امرأة حاضت في الطريق بعدما قبل أن تطوف وأن تسعى وهي محرمة بالعمرة، فنقول لها هنا أدخل الحج على العمرة تكون حتى تكون قارنة، ولا تطوف ولا تسعى، بل تذهب مع الحجاج إلى عرفات وإلى منى، ثم إذا طهرت طافت طواف الإفاضة وسعت بعده، وسعت بعده وهي طاهر. هذه حالة الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تحيض قبل طواف الإفاضة، الحالة الثالثة أن تحيض قبل طواف الإفاضة، انتهت من العمرة مثلا وحاضت يوم التروية أو حاضت يوم عرفة، المهم أنها لم تطف طواف الإفاضة، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وأن ينتظر وليها حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يجوز لها أن تتركه بحال من الأحوال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا إنها قد حاضت، قال أحابستنا هي، يعني هذا دليل على أنها إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة أنها تحبس من معها. قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. وهذه الحالة الثالثة الرابعة أن يأتيها الحيض بعد طواف الإفاضة، تكون طافت وسعت وطافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع، ففي هذه الحالة تنفر لا شيء عليه، حتى طواف الوداع يسقط عنها، إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف إلا أنه خفف عن الحائض فلا شيء عليها، تخرج ولا شيء عليها. فعلى يعني من معه نساء أن يتعجل بطواف الإفاضة، لا يؤخر قل أطوف مع طواف الوداع، فقد تحيض المرأة ثم تقع إشكالية في قضية هل تطوف أو لا تطوف. فالأولى أن يعجل، إذا رمى جمرة العقب أن يطوف طواف الإفاضة مبكرا، حتى لو حاضت المرأة بعد هذا لا شيء عليها، والله تعالى أعلم. أيوة. بالنسبة هنا ذكر أن الذي يقول أنتم ذكرتم أنه إذا تحرم المباشرة، وذكرتم قسمين، أن ينزل لا يفسد الحج لكن عليه بدنة. قال المؤلف، المؤلف يفرق بينهما بأمرين، أن هذا عليه بدنة إذا أنزل، وإذا لم ينزل لا شيء عليه، على فدية الأذى. فكذلك نقول في الجميع فدية الأذى، والله تعالى أعلم. الأخ سأل عن مسألة، يقول يعني السعي هل الحائض تسعى أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما افعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، واصنعي ما صنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهي منهية عن الطواف وهي منهية عن السعي، الأصل أنها ليست منهية عن السعي، لكن يعني عندنا أمران. الأمر الأول أن بعض العلماء يقول السعي لا بد أن يتقدمه طواف، يشترطون في السعي أن يتقدمه طواف ولو مسنونا، لو كان هذا سنة الطواف كطواف القدوم لا بد أن يتقدم السعي طواف، فعندهم لا يصح إذا لم يتقدمه طواف. وبعضهم قال يجوز حتى ولو لم يتقدمه طواف، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، قالوا فقدم السعي. هذا أمر. الأمر الثاني، الآن السعي دخل في الحرم، يعني من حيث البناء دخل في المسجد، كان معزولا عنه، فكان الإنسان يمكن أن يسعى والحائض لا تدخل المسجد أصلا إلا إذا كان هناك ضرورة. فلهذا قال بعض العلماء يعني في مثل هذه الحالة لا تسعى المرأة، لا تسعى. لو كان السعي منفصلا نعم ممكن تسعى، لأنه لا شيء عليها، حتى السعي يختلف عن الطواف، لا يشترط له الطهارة، ولو اشترط له الطهارة قلنا لها ما يجوز، لكن لا نقول هذا لأن لا يشترط له الطهارة أصلا. ف يعني أرى في مثل هذا والله تعالى أعلم أنها لا تسعى، بل تؤخر السعي لما بعد طواف الإفاضة إن شاء الله، والله أعلم. نعم أيوة، عن محظورات الإحرام أظن غدا إن شاء الله تعالى. طيب هذا السائل يقول أفضل أنواع الحج، نحن تقدم سابقا أن قلنا بعض العلماء يرى أن التمتع أفضل، وبعض العلماء يرى أن القران أفضل، وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل، وذكرنا هذا سابقا، وذكرنا أن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذا يختلف بحسب اختلاف الشخص، بحسب حال الشخص. فمن الناس من يكون التمتع أفضل في حقه، وهذا من أتى بالحج ولم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. والدليل على أن الأفضل له التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه بذلك، لا يأمرهم إلا بما هو خير، ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل. فالذي لم يسق الهدي إنسان أحرم وليس معه هدي، الأفضل أن يجعل حجه هذا عمره، وأن يتمتع بالعمرة إلى الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومن ساق الهدي، كان معه هدي من الميقات، وهنا أنبه على أمر يسأل عنه بعض الناس، يقول أنا دفعت ثمن الهدي، هنا هل معنى هذا أني سقت الهدي؟ نقول لا، هذا توكيل وليس سوقا للهدي، هذا توكيل، أنت توكل شخص يذبحه عنك في منى، وكلت البنك يأتي بها من هناك ويذبحها في مكة، ليس هذا سوقا للهدي وإنما هو توكيل.
سوقه الآن كيف؟
نعم،
سوقه الآن كيف؟
سوق الهدي هو أن يأخذه معه من الميقات، والآن لا يكاد يوجد يعني مثل هذا الأمر، أن يأخذ نعم التوكيل البنك، إذا كان هذا المأذون فيه المعروف لا شيء في ذلك، لأن هذا موثوق فيه يعني وعليه رقابة، فمثل هذا لا حرج فيه. لو استطاع الإنسان بنفسه فهذا أفضل، لو استطعت بنفسك أن تذبح، أن تختار الذبيحة، تختار الهدي بنفسك وأن تذبحه بنفسك، هذا لا شك أنه أفضل. الأمر الثالث، الإفراد أفضل في حالة واحدة، إذا أتيت بعمرة ثم رجعت إلى أهلك، شخص من مصر أتى بعمرة في ذي القعدة ثم رجع إلى مصر، نقول أفضل لك الإفراد، أن تحرم إذا جئت بالحج، لأنك أنشأت سفرا للحج وسفرا للعمرة. فإذا كل واحد من هذه الأنساك الثلاثة له أفضلية من وجه، فالتمتع قد يكون أفضل لبعض الناس، والقران قد يكون أفضل في بعض الحالات، والإفراد يكون أفضل في بعض الحالات، والله أعلم. نعم، حج النفل ما له؟ أيوة، كما قلنا نفس هذه الأمور الثلاثة، الإفراد إن أنشأ لكل نسك سفرا، والتمتع إن لم يسق الهدي، والقران إن ساق الهدي لا تجوز، لأن المخيط مقصود على مخيط على قدر البدن، على قدر اليد، على قدر هذا المقصود، أما مثل هذا لا محظور فيه. نعم، الذي يشد به إزاره لا محظور فيه. قال إيش؟ من قال؟ ما أعرف هذا القول أنا عموما، ولا يعني عليكم راجعة الشيخ نفسه الذي تكلم بهذا، اسأله. يقول ما حكم اللبس التبان شبه المئزر لستر خاصرته في الجلوس؟ إذا كان يقصد به التبان السروال القصير، أو يعني تأتي مثل السراويل مع بعضهم، مع بعض الأزر ويضعها، أنا أقول اجتنب مثل هذا الشيء، لأن هذا يعني مثل السراويل القصيرة.
ما ذهبت إلى منى؟
هذا ذكرنا سابقا، وقلنا الأصل في الحاج أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما حبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن معه هذه الأيام إلا لأمر عظيم، ما حبسهم عبثا ليقضوا يوم في منى ويوم في عرفة وليلة بكاملها في مزدلفة وثلاثة أيام في منى، ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لكون هديه صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي وأكمل الهدي، ما حبسهم من غير قصد. ولذلك الأفضل أن يأتي أن يبيت إلا